أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الرواية الأولى من الباب 30 من أبواب المواقيت، وقد فرغنا من الحديث في سندها، ويفترض كان يفترض أننا فرغنا أيضا من الحديث في دلالتها، إذ طرحنا أكثر من تساؤل وأجبنا عليه ونحن في صدد الحديث عن فقه هذه الرواية. لكن بقي أمر وجدته مثارا في كلمات بعض الفقهاء، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. هل يشمل الحديث؟ هيّر لي شيخنا صدر الحديث اللي بالتهذيب. هل يشمل الحديث من صلى ركعة من الغداة على أساس أنه يدرك الصلاة في الوقت، ثم فوجئ وهو في أثناء الصلاة بشروق الشمس، ويشمل أيضا معه من كان يعلم من بداية الوقت، من بداية الدخول في الصلاة، أن الوقت لا يتسع إلا لركعة، حيث إن صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف أثار هذه المشكلة في وجه هذه الرواية. بأن ظاهرة قوله عليه السلام من صلى ركعتان بقصد الإتيان بالصلاة تامة ثم خرج الوقت، يعني فوجئ بخروج الوقت وهو في الأثناء، لا من لم يصلي وقد بقي من وقت صلاته مقدار ركعة وهو يعلم من قبل الدخول في الصلاة. يعني لأن الظاهر من إدراك ركعتين فعلها، أي من أدرك ركعتان أي فعلها، جاء بركعتين ثم طلعت الشمس. وهذا المعنى لا يخلو من غرابة، يعني انصافا يا اخوان، هذه الاستفاده من الروايه لا تخلو من غرابه. شوفوا تعبير الروايه شو كان: فان صلى ركعتان من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم صلاته وقد جازت. أي فإن صلى وهو لا يعلم أن الوقت قريب طلوع الشمس، ثم طلعت الشمس، وعادة لا يعلم خصوصا في تلك الأزمنة، غاية ما يعلمه أن طلوع الشمس صار على وشك، صار قريب، يعني هناك ما في عداد ثواني ودقائق كما في أيامنا هذه. طيب، فالإنسان غاية ما هناك أنه لا يكون لديه علم بأنه يدرك ركعة، لكن أيضا في المقابل الفرد النادر هو الذي يعتقد جازما أن الوقت يفي بالصلاة ثم تطلع الشمس في الأثناء. الفرد الشائع في هذه الحالة هو الذي يتخوف طلوع الشمس، لا يعلم طلوعها ولا يعلم عدم طلوعها، يقول إن شاء الله أقدر خلص صلاة الصبح قبل ما تطلع الشمس. هذا الفرد الشائع عند قرب طلوع الشمس في تلك الأزمنة، فهو على أقل تقدير يحتمل. فجعلوا الرواية خاصة بمن صلى، بالفرد النادر وهو من صلى ركعة ففجأته الشمس، بحيث لا يشمل الفرد النادر ليعلم بطلوع الشمس، وهذا أيضا فرد نادر، ولا الفرد الشائع الذي يتخوف طلوع الشمس من قبل أن يدخل في الصلاة، هو الفرد الشائع. وفرضه شخص ما انتبه للوقت أصلا، وإنه في طلوع شمس وعدم طلوع شمس وكبر وبالأثناء فجأته الشمس، أيضا أندر من النادر بلا إشكال، لأن المكلف يعلم أن صلاته موقتة بين حدين، فهو يلحظ الحدين عندما يريد أن يأتي بالصلاة، فهو إما إنسان متراخي في الإتيان بوظيفته إلى آخر الوقت، أو أنه استيقظ متأخرا، أو كان معذورا بعذر فارتفع، رجلا كان أو امرأة. فعلى هذا الأساس جعلوا فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس خاصا بخصوص من كان يعتقد أن الشمس لن تفجأه أثناء الصلاة، حمل للرواية على الفرد النادر هذا. ولكن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف قد ناقش مقالته صاحب المستمسك بطريقة أخرى، حيث يظهر من مناقشته، ليش تركز على الرواية يا أخوان؟ لأن هي الرواية الوحيدة النقيض السند في نظرهم في هذا الباب. جيد، سيد الخوئي أفاد ما ظاهره، بل لعله صريحه جيد، من أن نقاش صاحب المستمسك، وحتما هو ناظر لنقاش صاحب المستمسك لأن ما في غيره أثار هذا الكلام، حمل للرواية على القضية الخارجية، مع أن الظاهر أن هذا التعبير ليس سؤالا عن واقعة وقعت بالفعل مع شخص، بل هو فرض فقهي عام سيال يحمل على القضية الحقيقية لا على القضية الخارجية. أقول إخواني هذا الإشكال لا يشكل على صاحب المستمسك، مش بس لا يرد عليه، صاحب المستمسك ما حمل الرواية على القضية الخارجية أي قضية في واقع. صاحب المستمسك في صدد استفادة قضية حقيقية من الرواية، غاية الأمر هو يبحث عن صنف القضية الحقيقية المستفادة من الرواية. هل القضية الحقيقية المستفادة من الرواية كل من لم يبقى له إلى أن تطلع الشمس إلا ركعة ولو كان ملتفتا إلى ذلك؟ هذا معنى الكلي قبل أن يدخل في الصلاة. أم خصوص صنف خاص وهو الذي فجاءه طلوع الشمس في أثناء الصلاة؟ وكلاهما قضية حقيقية بالمعنى الأصولي طبعا، عم نحكي نحن مش قضية في واقع. وعلى هذا الأساس فاستظهاره من عبارة من صلى فطلعت الشمس، هل يستفاد منه كل من صلى فطلعت الشمس ولو كان يعلم بطلوعها؟ هو يقول الظاهر مو هذا، الظاهر من صلى فطلعت الشمس عليه في الأثناء، لأنه لو كان يعلم بطلوع الشمس ربما لم يقدم على الصلاة. هذا الكلام يجاب عليه بأن الإمام عليه السلام بصدد القول كل من صلى فطلعت عليه الشمس سواء كان يعلم أو لم يكن يعلم، مش خصوص من صلى خارجا فطلعت عليه الشمس، مش خصوص صنف خاص. أيضا كلية، هي الصنف الخاص كلية مع قيده طبعا، لأن مدخول كل قد يكون المطلق وقد يكون المقيد، الموسع المضيق. يعني كأن السيد الخوش افترض من صلى أن السيد الحكيم عم يحملها على شخص صلى فنسأل عن واقعه، مش مصرح بهالشيء يعني، هذا فاقع. ها؟ السيد الحكيم واضح عنده أن القضية حقيقية أصولية يعني كلية، لكن موضوعها هل هو المطلق أو هو المقيد؟ هذا الفرق فقط. لا تتم لها صدغ هذه الرواية. جيد، صدغ الرواية في التهذيب. جيد، صدغ الرواية في التهذيب هو هذا: بعد السناد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة. انتبهوا جيد، فإن صلى ركعة من الغدات ثم طلعت الشمس وقد جازت فليتم وقد جازت صلاته. طيب صدر الرواية شو عم بيقول؟ إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الشمس إلى أن تطلع، ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة. الظاهر أن صاحب المستمسك عندما أفار هذا الباحث لم يرجع إلى مصدر الرواية الأصلي، وهذه من مشاكل تقطيع الروايات، خصوصا تقطيع الوسائل للروايات، لأنه زادها تقطيعا، وإلا التقطيع ظاهرة قديمة موجودة حتى في الكتب الأربعة، في الكافي نادرا، بس في الفقيه والتهذيبين موجود. لكن صاحب الوسائل لأنه بنى كتابه على كثرة العناوين، أي على العناوين الفقهية مش الحديثية، أكثر من التقطيع، لما أكثر من التقطيع وقع لاحقون في إشكال أنهم كثيرا ما لا يراجعون إلا الوسائل. وهذا اللي صار باعث لاحقا لسيد البروجردي على إنشاء خطة تكميلية لعمل صاحب الوسائل ومستغرق الوسائل وألف جامع حديث الشيعة، أعاد ترميم الروايات بعد التقطيع. جيد. طيب هون إذا إنسان قرأ صدر الرواية يا إخواني وقال في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة، غلبته عينه فجاءه الوقت، مو عاقه أمر حتى مع الالتفات، يعني هو ملتفت وبده يصلي بس عنده مشكلة، عم ينقذ غريق أو عم يشتغل عمل لا يستطيع أن يتركه من يده، ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة الواجبة خاصة. فإن صلى ركعتان من الغداء ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت. واضح الرواية في أنها تشمل من كان يعلم ذلك، لأنها تشمل النائم، صرحت بالنائم وشرحت بمن شغله شغل وهو المستيقظ الملتفت كما هو واضح، فتشمل حتى من يعلم بخروج الوقت. فواضح أن الإمام يضرب كلية موضوعها الأعام ممن فجأه وممن كان يعلم قبل ذلك، بدليل أن تأخيره كان لأجل انشغاله بأمر من الأمور. والظاهر أن السيد الخوي أيضا لم يراجع صدر الرواية، وإلا كان أوضح للسيد الخوي أن يستشكل عليه بأن صدر الرواية واضح فيه أن موضوع الحقيقية مطلق، وهذا أفضل بكثير من إشكاله عليه وإدارة المسألة بين قضية خارجية وقضية حقيقية. قضية خارجية هون يراد منها القضية في واقع مش مثل القضية الفلسفية، يعني الحكم على واقع ناجز بالفعل. جيد. طيب بقي أن الرواية وردت في خصوص صلاة الغداء، كيف نتعدى عن صلاة الغداء؟ هذا أثرته بالأمس أنا وأثرته سابقا في المسألة الرابعة. هناك جواب على هذا الأمر، قلنا بأنه يجاب عادة في هذه الموارد بإلغاء الخصوصية. طيب من أين لنا أن نعلم الخصوصيات على مستوى أهمية الصلوات؟ من أين لنا أن نلغي الخصوصية والحال أن الغداة إذا فاتت منها ركعة، إذا أدرك منها ركعة فاتت ركعة بس، بينما الظهر إذا أدرك منها ركعة، وهي مش الظهر، العصر حتصير، العصر إذا أدرك منها ركعة رح تبقى خارج الوقت 3 ركعات، العشاء نفس الشيء. كيف بدنا نلغي الخصوصية؟ حينئذ على أي أساس؟ وهذا مش خاص بها الرواية، يشمل الروايات البقية، لكن نحن نذكره في هذه لاتفاقهم على موفقيتها واعتبارها. وعلى هذا الأساس وقع الإشكال. صاحب المستمسك ووافقه السيد الخوي حل القضية بعدم القول بالفصل، أي كل من رأيناه أفتى بهذا في الغداة فقد أفتى به في غير الغداة، ولم نرى من فرق بين الغداة وغير الغداة. هناك مصطلح يا إخوان في باب الإجماع، مرة يعبر الفقيه اتفقت الكلمة، أجمع الفقهاء، ومرة يقول من غير وجدان خلاف فيه، يعني ما وجدت، أنا ما وجدت، بقدر ما وصلني من كلمات، بقدر ما أسعفني التتبع أيضا فيما هو واصل، من غير خلاف أجده فيه. هذا متكرر كثير في كلمات المحققين، وكثيرا ما ترونه بشكل واضح في الجواهر. أيضا لديهم مصطلح القول بعدم الفصل. القول بعدم الفاصل يعني هم قالوا وصرحوا بعدم الفصل. في مقابله عدم القول بالفصل، يعني لم أجد من قال بالفصل، ولو كنت لم أجد أيضا من صرح بعدم الفصل. وفي اصطلاح ثالث لعدم الفصل، هذا مختلف جدا عن عدم القول بالفصل. عدم الفصل يعني أنا على مبناي، إذا قال الفقيه قائل من الفقهاء لعدم الفصل أي لا يفصل بينهما، فهو مطالب ببيان الوجه، إما الملازمة العرفية، إما ملازمة شرعية، إما إما، هذا بصير فتوى ومبنى اجتهاد. أي لا، هو يقول بعدم الفصل، أحسن، لا يوجد فصل بينهما، بس أيضا لا يوجد فصل، هذه دعوة، أيضا بدها دليل، بدها مدرك، والمدرك لابد أن يكون دليلا شرعيا أو ملازمة عرفية تنتهي إلى دليل شرعي. طيب عدم القول بالفصل أي لم أجد من صرح بالفصل، هالتعبير هذا يا إخوان ما بفيد، ما له قيمة وإن تكرر بكثرة في الكلمات، إلا أن يكون من يقوله يريد أن يقول القول بعدم الفصل، أي كلهم تعرضوا ولم أجد من فصل، فأستفيد منهم القول بعدم الفصل ولو لم يصرحوا به، هذا شيء آخر. فعدم القول الفصل ما له قيمة علمية أساسا، ما له قيمة إثباتية، في أحسن الحالات له قيمة ظنية، لا تغني ولا تسمن بدقة التعبير. جيد، نعم في هذا المورد الفرع الفقهي الذي تعرض له الكل تقريبا، لأنها مسألة بلوائية حتى قبل الاستدلالات التفصيلية، فعدم القول بالفاصل هو قول بعدم الفاصل. لكن هي بتصير خصوصية المسألة، أنا حبيت بين المصطلح حتى لا يحصل التباس. وكان الأولى أن يعبر بالقول بعدم الفاصل أو يعقب مع عدم القول بالفاصل، والحال أنهم جميعا قد تعرضوا لها وعمموها لبقية الصلوات، إيه بصير جيد. هناك وجه ثاني بصير ثالث، يعني إلغاء الخصوصية عرفة، عدم القول بالفاصل. الوجه الثالث هو الذي رأيت السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه متفردا به، وهو أنه إذا ثبت في صلاة الغداة ثبت في غيرها بطريق أولى. كيف سيدنا؟ خلاصة مقالته أن صلاة الغداة ورد كراهة، بل البعض ربما وصل إلى حافة القول بالحرمة، الصلاة بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها أو اتساع نورها كما ورد في بعض الروايات، أي بحيث يدعى أنه يشمل حتى الصلوات الواجبة مثل قضاء الصلوات إذا كانت موسعة، طبعا ما بيشمل صلاة الزلزلة اللي هي واجب مضيق، إذا حصلت لا سمح الله زلزلة في مكان من بلاد المسلمين حتى يصير لا سمح الله في محلي. جيد، عند شروق الشمس أو بعيد شروق الشمس قطعا لا يشمل مثل هذه الحالة، فمع أنه مكروه من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس يكمل بعد طلوع الشمس، مع أن هذه الكراهة غير موجودة بعد الغروب، لأن بعد الغروب أول صلاة واجبة ها، وما موجودة بعد منتصف الليل، بل هو وقت مبدأ لوقت صلاة الليل من أفضل الأوقات للصلاة. فإذا في الوقت اللي يكره فيه الصلاة ورد أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، مع أنها الركعة هذه قليلة الملاك، لأنه في نهي عن الصلاة بعد شروق الشمس. ففي الأوقات التي ليس فيها هذا الأمر بطريقة أولى، هذه خلاصة استدلال السيد الكوفي، وهو كما ترى أساسا. أولا يتوقف هذا على أن يكون الأدلة تشمل الصلوات الواجبة، وهذا أول الكلام، وسيأتي في موضع التعرض لهذا الأمر أصل موضوعي، بل الكلام في النوافل المبتدأة، هذا بحث آخر، لأن لا تستطيع الخوض فيه، بده استعراض أدلة وإلى آخره. طيب هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أنه يشمل الواجبات فهو لا يشمل إلا الواجبات الموسعة، لا يشمل الواجبات المضيقة قطعا. وصلاة الصبح بناء على صحتها في لوح التشريع فهي من المضيق وليس من الموسع، نظير زلزلة حصلت بعد طلوع الشمس مباشرة. شو بنقول له في نهي عن الصلاة؟ روح آخر صلاتك إلى أن يتسع نور الشمس أو إلى أن يرتفع النهار، واجب فوري هذا. طيب، فهذا أيضا الإشكال واضح الورود يعني. ثالثا، بس لا، ثالثا ظاهر الروايات ابتداء الصلاة في هذا الوقت، أي بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها أو إلى اتساع شعاعها، مش من كان منشغلا بالصلاة ويكمل صلاته، ولا دليل ولا رواية تظهر في هذا، وهذا مبلش في صلاته من قبل طلوع الشمس عم يكمل. هذا ثالثا. رابعا، غريب شأن هذه الأولوية يا أخوان، فإن هناك أولوية أو أكثر معكوس. كيف أشرت قبل قليل، اللي بعم بيصلي الصبح وأدرك ركعة في الوقت، يدرك ركعة منها كان ستفوته الصلاة بسبب ركعة واحدة، بينما هذا ستفوته الصلاة بسبب ثلاث ركعات. قد يكون الشارع نظر نص بنص، يعني إلى 50% من الصلاة في داخل الوقت فقط أدرك الصلاة، فكيف تكون الأولوية لهذا الطرف والحال أن ذاك لا يدرك إلا 25% من صلاته في الوقت؟ أنا ما عم قول بهذا، بس هذا كاحتمال موجود أو غير موجود. ها؟ أي أصل؟ أصل. في القصر ينتفي، لكن عم نتحدث عن الصلاة الأصلية نحن، أربع ركعات. الأمر الثاني، هذا بين في أصل الأصل، في الأمر الثاني نحن لا نعرف أهمية كل صلاة من الصلوات، بل إذا ما علمنا شيئا نعلمه بالدليل. وقد علمنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر مثلا، فمن أين لنا أن نتعدى في العباديات أو التعبديات بضرس قاطع؟ نعم، لو أمكن الجازم، وهذا ما ملت إليه سابقا، من أن المشهور شهرة عظيمة، بل يكاد يكون متسالم عليه لولا تشكيكات ابن إدريس. ما علينا بالمعاصرين، نحكي في القدماء وأوائل المتأخرين. وابن إدريس بعد تشكيكه مبني على طريقته الاجتهادية المعلومة، ها؟ فإن الأمر من المتسالم عليه. قد يقال بأن الأمر عام البلوى، والروايات اللي وصلتنا صحيح ما فيها معتبر إلا بصلاة الغداء. فإما أن المشهورة بهذه الشهرة العظيمة في أمر تعبد وصلهم ما جعلهم يجزمون، أو جزموا بعدم الفرق، وهي ترقى إلى مستوى صيغة متصلة بزمن النص يا إخوان، لأن لما عم نحكي عن المتقدمين عم نحكي عن فقهاء زمن الغيبة الصغرى نزولا، مش ما في فصل يعني بحيث زمن الأئمة انتهى وبدأت الفتاوى، لا هو متصل. ولو وجد أحد من أصحاب الصادقين أو غيرهم يقول بشيء غير هذا فلكانت الدواعي جدا موجودة على نقله، ولا يوجد. فإما هذا يعزز إلغاء الخصوصية ويصبح مؤيد عظيم لإلغاء الخصوصية، وإما أنهم تلقوا ما جعلهم يلغون الخصوصية، أو تلقوا ما استدلوا به ولو لم يدون، وإن كان هذا بعيد عندي، كان الأولى أن ينقلوا. إذا واحد بيقل لي مو نقل صاحب الذكرى، صاحب الذكرى وين؟ والكلام عن الأحقاب الأولى الآن، عن القرون الأولى إلى القرن الخامس السادس، مش أكثر من هذا في أقصى التقادير. جاي هذا تمام الكلام، بعد أكثر من هذا في هالرواية ما في مجال.
لو سلمنا بشمول الواجبات الكرامة
كراهة المبتدأ فهو لا يشمل المضيقات.
شو الموسعات؟ قضاء
موسع،
بمعنى الواجب موسع ولا
في غيره، أو النفل الموسع.
حتى الواجب غير الذي ليس في
وقته، الواجب الذي ليس في وقته، أول الكلام أن القاعدة تشمله اللي ما له وقت خاص، مش في غير وقته، يعني ما له وقت خاص.
القضاء
لا، ما هو فعلا بخطاب جديد، لأن القضاء بخطاب جديد. جيد، بعد أنا طولت بهالرواية حتى ما نطول بقية الروايات لأن صارت واضحة، ما عاد في كلام. الرواية الثانية من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى، هذا خيو لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الملقب ببنان وهو ثقة بالأشكال، عن عمرو بن عثمان هذا أيضا ثقة من ثقيف، عن أبي جميلة المفضل بن صالح. أبو جميلة يا أخوان كثيرا ما يقال عنه ضعيف، أكذب البرية، لا أكذب البرية، هذاك أبو البختري وهب بن وهب، لا لا وهب بن وهب أبو البختري هو الذي يقال فيه أكذب البرية. هذا الرجل يا إخوان مدرك تضعيفه أحد أمرين قبل ما نحكي بمدرك توثيقه. الأمر الأول ما أفاده الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي حيث عبر بها العبارة، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، وذكر منهم مفضل بن صالح. سيد الخوئي في المعجم استظهر أن عبارة النجاشي يراد منها التسالم على ضعف الذين رووا عنه، ولا أدري من أين استفاد هذا المعنى، باعتبار أن النسبة إلى المجهول تشعر بعدم التبني. وإذا قيل النجاشي قال هذا الكلام وهو في سياق تبرئت جابر بن يزيد أيضا لا يدل على أكثر من هذا، لأنه قد يقال مش من المبني المجهول نستفيد من السياق، هو بده يقول إنه جابر بن يزيد كأنه ما عليه مشكلة، بس المشكلة إنه اللي رووا عنه كلهم غمز فيهم وضعفوا، فبيكون تبني منه. أقول هذا غير ظاهر من الكلام قطعا. المدرك الثاني، فمن هو الذي غمز وضعف؟ ما بينه الشيخ النجاش، هل يعتمد عليه في التوثيق والتضعيف أو لا يعتمد؟ قطعا من ممن يعتد برأيهم، لكن يمكن يكون هذا من أصحاب المفرطين في دعاوى الغلو مثل بعض القميين، خصوصا على مبانينا حيث لا نقبل تضعيفات أصحاب المسالك الخاصة إلا مع ذكر السبب قلنا في محله. ولما استثنى ابن الوليد وتلميذه الصدوق تبعا له من رجال نوادر الحكمة الكثيرين إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو ما يرويه فلان وفلان وفلان. غلو وتخليط، وأنت بتقول أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي، كيف بدي أقبل تهمتك للناس بالغلو؟ على كل حال هذا بحث يطول في محلي تعرض ما له في تطبيع المباني. فهذا التضعيف ليس تضعيفا من النجاشي ومبني للمجهول، خلصنا. يعني حتى على الدلالة السياقية هو لم يبين من هم الغامزون والمضعفون. المدرك الثاني للتضعيف هو كلام ابن الغضائري المنسوب إليه والمأخوذ من حل الإشكال للسيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة، وهو موجود في الكتاب الفعلي الموجود المطبوع بعنوان رجال ابن الغضائري، اللي هو مستخرج من وين؟ من كتاب حل الإشكال، استخرجه المولى التستري رضوان الله عليه أستاذ القهبائي والمجلس الأول ومن بعد والتفرش صاحب نقد الرجال أستاذ الأعلام الثلاثة، ومع أنه مصنفات بس تلامذته أنبأوا أن أكثر فوائد كتبهم الرجالية منه. كيف طلاب السيد البرجردي والسيد البرجردي؟ جيد. المهم يا إخواني، الناس في هذا الكتاب بين من يعلو به وأنه أهم كتب الرجال محقق عندنا، ولو وللأسف بيقولوا أنه ما وصل كامل، وبين من يسقطه إلى أدرك الدركات أو أسفل الدركات. يعني بين من يقول بأن مؤلفه بعض من يريد الطعن بالمذهب ووضعه لهذا، حتى أنه لم يسلم جليل من طعنه وغمزه، كلام بعضهم هكذا، وبين من يراه كتاب علمي عميق دقيق يوثق به. وانتبهوا هذا مش كلام أشخاص عاديين، أعلام يذهبون هذا المذهب يا أخوان، من هذا الطرف ومن هذا الطرف، وهذا بحث حي إلى الآن. يعني في الوقت اللي كان السيد الخوئي مثلا لا يعير وزنا للكتاب، السيد السيستاني يثق به وثوقا تاما. نحن بحثنا في محله عن هذا الكتاب يا أخوان. أولا لم يثبت لدينا أن ابن الغضائري صنف كتاب الرجال، غاية ما ثبت لدينا أنه ابن الغضائري صنف كتابين، فهرست الأصول وفهرست المصنفات، وهو ما صرح به شيخ الطوسي صنوه وزميله وإلى آخره. جيد. طبعا أنا منتبه لكل أطراف البحث وتفصيله في محله، إنه والله في تشابه بين بعض الألفاظ والألفاظ الواردة في النجاش، قد يكون المأخذ لهما من مكان واحد، لأن البعض حاول يستظهر لعله الشيخ السبحاني أن أحمد بن الحسين أستاذ النجاشي. أيوة. إذا الكلام مش في أحمد بن الحسين، الكلام في الكتاب الذي ينسب إليه. أولا ما ثبت لدينا كتاب رجال له، وهذا الواصل ما بيشبه فهرسته، لا فهرست أصول ولا فهرست، ولا في عبارة فهرستية. الفهرست يا إخواني يدون لأجل ذكر الكتب والمصنفات، فيترجم الأشخاص لأنهم ألفوا هذه الكتب، فهو مبني على ذكر إما المؤلفات أو المؤلفين، فيذكر المؤلفون على كلتا الحالتين، خلافا لكتاب الرجال. كتاب الرجال مبني على ذكر الرجال، جيد، وغلب ذكر الرجال مع أنه يوجد غاويات بندرة فهذا أولا. ثانيا ما أحد من الطائفة ذكر لنا هالكتاب من زمن أحمد بن الحسين إلى حل الإشكال ما حل ولا نقلوا عنها. من أين وكيف وصل للسيد ابن طاووس في القرن السابع؟ ما نجوكي كيف وصل. وعندنا قرينة أيضا سيد ابن طاووس في حل الإشكال جمع الأصول، وهو أول من جمع الأصول الرجالية، يعني الكش رجال الشيخ، يعني الكش الاختيار مع الله يلعن الشيطان، مع النجاشي، مع الشيخ الطوسي. كم مرة بدنا نذكر الطوسي في كتبه الثلاثة، اختيار معرفة الرجال والرجال والفهرس، والنجاشي ضمه إليها فصارت خمسة. المهم ذكر طرقه إلى كل كتاب كتاب من هذه الكتب، لما وصل لرجال منسوب إلى ابن القضاء ما ذكر طريق، هذا يعني أنه ليس له طريق. اعلوا عن هذا، إجازات علمائنا خالية من ذكر الكتاب، يعني هذا ما كان متداول أصلا حتى يذكروه في الإجازات ويستجيزون به. السمنين خلق خلق الساعة، هذا نظير فقر رضوي بالروايات المنسوب. ها فكيف بدنا نعتمد على هكذا كتاب؟ نعم الإنصاف يا إخوان أن الكتاب واضح فيه متانة علمية، إيه فيه بلا أشكال، واضح أن دعوة صاحب الذريعة أعلى الله مقامه ومن تأثر بدعواه من أنه الظاهر أنه من تأليف بعض من يريدون الحط من المذهب، وأنه ما سليم جليل من غمزة، هذا أيضا مو صحيح. أولا هو ما تعرض إلا لبعض الرجال، مش ما تعرض يعني الموجود الباقي منه الشذرات ما فيه جليل متفق على جلالته غمز أبدا، فالدعاوى هذه مش تامة، لكن قصور المقتضي والذي يمنعنا من الأخذ بالكتاب. إذن نسبته جاء نسبته أبي جميلة، نسبته أبا جميلة إلى الضعف والكذب ووضع الحديث، جمع بين الثلاثة، ها لا يمكننا أن نأخذ بها. في المقابل لا يوجد توثيق صريح لأبي جميلة، لكن نحن نوثقه أو نميل إلى توثيقه من جهة رواية غير واحد من الثلاثة وجملة من أصحاب الإجماع عنه مكررا. جيد، فعلى المبنى نوفقه. إذا بدنا نحتاط، نحتاط في رواياته، لا نوفقه ولا نضعفه، مضافا إلى أن رواياته سديدة ومضامينها جيدة كما شهد المتتبع الكبير الوحيد البهبهاني في هذا المجال ومفتن بها عند الأصحاب، وهذا من المؤيدات، أنا ما عم قول دليل. إذن مو هكذا القضية. جيد، عن سعد بن طريف، سعد بن طريف ثقة، عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تاما. يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بين خصوصية صلاة الغداء